أيها الإخوة، إن مسرت قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص، لأني أشهد لهم أن لهم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة، لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله، لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن، لأن موسى يكتب في البر الذي بالناموس إن الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها، وأما البر الذي بالإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من الأموات، لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص، لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص، فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل، لأن إشعياء يقول: يا رب من صدق خبرنا؟ إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. لكنني أقول: ألعلهم لم يسمعوا؟ بلى، إلى جميع الأرض خرج صوتهم، وإلى أقاصي المسكونة أقوالهم. لكني أقول: ألعل إسرائيل لم يعلم؟ أولا موسى يقول: أنا أغيركم بما ليس أمة، بأمة غبية أغيظكم. ثم إشعياء يتجاسر ويقول: وجدت من الذين لم يطلبوني، وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. أما من جهة إسرائيل فيقول: طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم. دعونا نصلي. أبانا الصالح، نحمدك لأجل هذا الكتاب، لأجل الحق الذي يشبعنا ويملأ جوعنا الروحي، لأننا نحيا بكل كلمة تخرج من فم الله. أبانا نشكرك أيضا لأنك تعطينا فرصة أن نجتمع لكي نتعلم من هذا الكتاب. نرجو يا أبانا الصالح في محبتك ولأجل مجد ابنك الحبيب ربنا يسوع المسيح، نرجو أن تعطينا معونة وترسل لنا عونا من قدسك، وتفتح أذهاننا لنفهم فنقبل ونعيش بالكلمة. في اسم المسيح أبانا نصلي، آمين. مديونين للرب يا أحبائي لأجل هذه الرسالة التي بلا شك كلما قرأناها وجدنا أن فيها الجديد الذي نحتاجه في حياتنا الروحية. أعتقد أشرت من قبل أنه على الرغم من اختلاف الجزء الأوسط من رسالة روميا أصحاح 9 و10 و11، اختلاف بسيط عن بقية الرسالة، حتى أن البعض يعتبر أن الجزء التعليمي انتهى بأصحاح 8 وبدأنا من أصحاح 9 ما يسمى جزء قومي أو تدبيري يخص إسرائيل. لا أستريح كثيرا إلى فصل الجزئين عن بعض، لكن أرى أن الجزء الثاني هو أيضا امتداد للجزء الأول، فما زال الرسول يتحدث في مسألة البر. بلا شك أنه جزء مميز عن ما سبق، لكن أؤكد أنه ما زال يتحدث في مسألة البر. بعدما شرح كيفية التبرير أمام الله، كيفية الحصول على الخلاص في المسيح يسوع، أقدر أقول أنه في الثلاث أصحاحات 9 و10 و11 بيجاوب عن ثلاث أسئلة. السؤال الأول الذي يجيب عنه في أصحاح 9، كيف خلصت بقية من إسرائيل؟ أصحاح 10 بيجيب عن سؤال آخر، لماذا لم يخلص جميع إسرائيل؟ أصحاح 11، متى سيخلص جميع إسرائيل؟ إن قصة هذا الشعب ملفتة للنظر، مثيرة للفكر لكل من يفكر بعمق في علاقة الإنسان بالله. هذا الشعب له من الخارج امتيازات لم يحصل عليها شعب آخر. هذا الشعب من الداخل له غيرة لله، فهو من الداخل ملتهب بالغيرة، ومن الخارج محاط ومغمور بعشر امتيازات. فماذا كان رد فعل هذا الشعب؟ الكتاب يقول أنهم قليلون جدا الذين خلصوا. والسؤال، كيف خلصت هذه البقية؟ أصحاح 9 يشرح ويؤكد مسألة الاختيار العظيمة. أصحاح 10 يشرح لماذا لم يخلص باقي إسرائيل أو جميع إسرائيل. لكن هنا ستعترضنا مشكلة، ويا ترى ماذا عن مواعيد الله لهذا الشعب؟ هل رفض الله شعبه من المواعيد السابقة؟ يبدأ أصحاح 11 بالقول حاشا، ويشرح لنا متى مش تخلص بقية من إسرائيل، لكن متى سيخلص جميع إسرائيل، عندما يخرج المنقذ من صهيون ويرد الفجور عن يعقوب، عندما يأتيهم لا متضعا من بيت لحم لكن منتصرا من جبل صهيون. أصححنا إذن يجيب عن هذا السؤال، لماذا لم يخلص جميع إسرائيل؟ وأقدر أقول يا أحبائي أن الأصحاح لو مرينا عليه مرور سريع، ويريد تنتبه أخي وأختي، ننتبه لهذه الحقائق ونبقى في البيت نفكر فيها، نقدر نقول أنه بيتناول قضية رئيسية وسبع قضايا فرعية اضطر أنه يطرحها ويناقشها في طريق إثباته للقضية الرئيسية، أو في طريق طرحه للقضية الرئيسية. قضية الرئيسية، لماذا لم يخلص كل إسرائيل؟ لماذا على الرغم من الامتيازات الخارجية والغيرة الداخلية لم يقبلوا المسيح مخلص؟ بيجاوبنا عن السؤال ده في أول الأصحاح وفي آخر الأصحاح، وده اللي بيخلينا أقول هي دي القضية الرئيسية. شوف كده معايا إزاي بيطرح هذه القضية ويجيب عن هذا السؤال. أيها الإخوة، إن مسرت قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص. إذن ما خلصوش، وإلا ما كانش يقعد يصلي علشان يخلص. لأني أشهد أن لهم غيرة لله، وهذا ما يجعل الأمر معقدا بالنسبة لي وغير مفهوم. إنهم لهم غيرة لله لكنهم لم يخلصوا، وأنا أصلي لكي يخلصوا. لماذا لم يخلصوا على الرغم من أنك أنت تصلي وهم لهم غيرة لله؟ يقول إن غيرتهم لله ليست حسب المعرفة، إنهم جهلة، جهال. وأرجو أحبائي أن نضع خطا تحت كلمة الجهل، فكان ولم يزل وسيظل الجهل واحد من أعظم الطرق المعبدة والسهلة التي تؤدي بالبشر إلى الهلاك والجحيم. الجهل، هلك شعبي لعدم المعرفة. الجهل، الجهل. وأرجو أحبائي أن هذا الأمر يجعلنا نصلي كثيرا، لأن هناك شعوب بأكملها غارقة في الجهل. وفي وسط المسيحية هناك ملايين غارقة في الجهل. إن لهم غير وهو يصلي من أجلهم لكنهم لم يخلصوا لأنهم يجهلون، إذ يجهلون بر الله وقعوا في مشكلة أخرى تنم عن غباء الإنسان، إنهم يريدون أن يثبتوا بر أنفسهم، وكانت النتيجة عندما تجمع الجهل مع كبرياء القلب الذي يحاول أن يثبت أو يثبت بر نفسه، تكون النتيجة لم يخضعوا لبر الله. إذا كان الطريق الواسع الأول المعبد الذي يؤدي للهلاك هو طريق الجهل، فالطريق الثاني هو طريق الكبرياء. وعندما يجتمع الجهل مع الكبرياء، يا للكارثة، لا أمل في الخلاص. دعونا أحبائي نحذر من هذين الأمرين، ودعونا أحبائي تكون حياتنا الروحية كمؤمنين قد خلصنا، اسمحوا لي أقول قد خلصنا، دعونا أيضا نقاوم باستمرار في حياتنا هذين الوحشين الشرسين، دعونا نقاوم الجهل ودعونا نقاوم الكبرياء. ما تخافش على نفسك قد من الأمرين دول. دايما أقول لنفسي احذري يا نفسي من الجهل. ودعونا نتذكر يا أحبائي أن الجهل خطية، والرب عندما عدد الشرور الخارجة من قلب الإنسان في مرقس أصحاح 7 قال من قلوب الناس يخرج جهل. دعونا نحذر من الجهل، ولتكن صلاتنا دائما علمني يا رب، فهمني يا رب، افتح ذهني يا رب، أرني طريقك يا رب، أعطني معرفة مشيئتك يا رب. والمرض الخطير الآخر هو الكبرياء. الكبرياء عندما تشعر أنك مكتفي، عندما تشعر أنك تعرف ما لا يعرفه الآخرون، وتفهم ما لا يفهمه الآخرون، عندما تشعر بالتميز والأفضلية عن غيرك، تذكر أن هذه كانت كارثة بني إسرائيل التي أدت بهم إلى الدمار والهلاك. اشكر الرب، إحنا الأفضل. احذر من هذا المرض. لكن يعود إلى مزيد من التأكيد على هذا الأمر في نهاية الأصحاح بعدما طرح قضايا فرعية في النص لها علاقة بالقضية الرئيسية، والتي هي لماذا لم يخلص جميع إسرائيل. قال لنا سببين كبار، الجهل والكبرياء. رجع تاني في آخر الأصحاح يقول لنا لكنني أقول في عدد 18 أو عدد 16 لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل. لماذا لم يخلصوا؟ بسبب جهلهم وكبرياءهم، لم يطيعوا الإنجيل، لم يخضعوا لبر الله، لم يطيعوا الخبر السار المقدم، البشرة الحلوة، لم يطيعوا الإنجيل، لذلك أهلكوا. يعني تقدر تجاوب عن السؤال إجابة مختصرة، ليه ما خلصوش؟ لأنهم لم يطيعوا الإنجيل. طب ليه ما طاعوش الإنجيل؟ بسبب الجهل والكبرياء. لكن بولس بيضيف حاجة في الصدد ده، لألا واحد يتبادر إلى ذهنه لم يطيعوا الإنجيل لأنهم لم يسمعوا، أو سمعوا بس ما فهموش. بص بيقول إيه، لكنني أقول ألعلهم لم يسمعوا؟ بلى يعني إيه؟ لا يعني نعم سمعوا، لا سمعوا، ألعلهم لم يسمعوا؟ بلى سمعوا. طيب عدد 19، ألعل إسرائيل لم يعلم؟ يعني الموضوع كان غامض وصعب، ما قدرش يعلمه، ما عرفش يفهمه. أولا موسى يقول أنا أغيركم بما ليس أمة، بأمة غبية أغيظكم. الموضوع ما كانش محتاج ذكاء خارق علشان إسرائيل يعلم، لكن اختار الله جهال العالم. المسألة فهموها البسطاء. لا، إسرائيل علم، إسرائيل سمع، وإسرائيل علم. لعلهم لم يسمعوا؟ لا سمعوا. لعلهم لم يعلموا؟ لا، ده الأغبياء فهموها، اللي هم احنا، اللي ما أنا أقصد يعني. طب هم ليه الناس دول ما خلصوش؟ إشعياء يتجاسر ويقول وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. أما من جهة إسرائيل فيقول طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم. إذن عاد في نهاية الأصحاح ليثبت عليهم هذه الخطية، العناد والمقاومة، أنهم لم يطيعوا الإنجيل لجهلهم وكبرياءهم، عاندوا وقاوموا رسالة الله. سأعود أحبائي بعد قليل لهذه القضية، بس من ناحية التطبيق علينا إحنا. إحنا من حقنا النهاردة بعد ما فهمنا إجابة الرسول عن هذا السؤال، لماذا لم يخلص إسرائيل، إحنا من حقنا نطرح نفس الطرح ونقول لماذا لا يخلص الناس من حولنا؟ بلاش الناس، مع أنه إحنا المفروض نبقى مشغولين بكل الناس، لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصوا. بولس كان يريد إسرائيل يخلص لأنه بيحبهم، بس إحنا اللي لينا فكر الله أيضا نريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لكن لو حبيت تضيقها شوية من منظور شخصي، اعمل زي بولس على الأقل الذي طلب من الله خلاص إسرائيل، خلاص شعبه. عايز أنت تضيقها أكتر، على الأقل خلاص عائلتك. وربما تسأل نفس السؤال، لماذا لم تخلص عائلتي إلى الآن رغم أنني أصلي من أجلهم كما كان بولس يصلي من أجل إسرائيل؟ لماذا لم يخلص أحبائي الذين أصلي لأجلهم باستمرار؟ ربما في إجابة بولس تجد نورا يرشدك في أي منطقة تشتغل، تعمل إيه وانت بتصلي من أجل الناس دول، تشتغل على إيه بالضبط، تتكلم عن إيه، تصلي من أجل إيه. هرجع لكن أسرد في عجالة القضايا الفرعية اللي جات في النص وهو يجيب عن هذا السؤال. أول قضية طرحها فرعية علاقة الناموس بالمسيح، علاقة جميلة جدا. القضية الثانية الفارق بين البر الذي بالناموس والبر الذي بالمسيح. قضية أخرى روعة وسهولة الخلاص في المسيح. قضية أخرى الفارق بين الإيمان والاعتراف، أو بلغة أدق دور الإيمان والاعتراف، لأنه هنا بيركز مش بس على الإيمان بالقلب لكن الاعتراف بالفم. ما هو دور القلب وما هو دور الفم؟ ما بنتكلمش كتير عن مسألة الاعتراف، وإن كنا بنتكلم كتير عن مسألة الإيمان، محتاجين نفهم أكتر شوية ما هو معنى الاعتراف ومحتوى ومضمون هذا الاعتراف الذي هو بالفم، ايه معناه وايه محتوى. لكن ايضا قضية اخرى الفارق بين البر والخلاص. يمكن الاصحاح ده من اجمل الاصحاحات التي تميز بين البر والخلاص. شوف يقول لان القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. إذن نحن نحصل على بركتين وليس على بركة واحدة، والبركتان متميزتان أحدهما عن الأخر. هناك فارق بين البر والخلاص. لكن هناك قضية أخرى أيضا أقدر أقول روعة واتساع النعمة في المسيح. العبارة دي ما جاتش في كل العهد الجديد عبارة بجمالها، لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به. يقول لنا لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني. احنا تعودنا نسمع العبارة دي من بولس في الرسالة قبل كده، بس كان بيتكلم عن الشر. لا فرق بين اليهودي واليوناني لأن الجميع أخطأوا، كله متساوي في الشر. لكن هنا ما بيتكلمش عن كده خالص، هنا بيقول الكل متساوي في الحقوق أن يأخذوا من الله، كلهم متساوين في حقهم انهم يمدوا ايدهم للغني الكريم ويقول له اعطي. لا فرق. ليه ما فيش فرق؟ مش ما فيش فرق علشان احنا، لكن ما فيش فرق علشان هو غني لجميع الذين يدعون به. قضية أخرى فرعية يثيرها ولا تثار في العهد الجديد بهذا الجمال إلا في هذا الأصحاح، حتمية الكرازة، حتمية الكرازة وضحض للأفكار البالية التي تقول اللي ربنا عايز يخلصه هيخلصه. وقالها بتسلسل جميل، كيف يدعونا، إن كل من يدعو باسم الرب يخلص، هكذا يتم الخلاص أن تدعو باسم الرب. لكن بيطرح ويقول كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به، وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارز، وكيف يكرزون إن لم يرسلوا. مفيش أروع من هذا الجزء الذي يحتم علينا مسؤولية الكرازة للكل، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. وآخر قضية فرعية يمكن النظر إليها في هذا الأصحاح هو ما أضعه تحت عنوان كيف نقرأ العهد القديم، لأن بولس هنا بيقتبس من 6 مواضع في العهد القديم على الأقل، أو 7 مواضع يمكن، 8 بيقتبس من سفر التثنية، بيقتبس من سفر المزامير، بيقتبس من إشعياء، 4 اقتباسات، اقتبس من إشعياء 28، من إشعياء 52، من إشعياء 53، من إشعياء 65. لكن كل مرة بيقتبس بيدينا نور غير التاني، وبيعلمنا كيف نقرأ العهد القديم. هذه القضايا أحبائي أنا مش بقدمها على أنها قضايا تعليمية بس، لكن قضايا عملية تطبيقاتها العملية موجودة في حياتنا اليومية، في حياتنا اليومية. أعود للقضية الرئيسية بسرعة وأجيب عن السؤال لماذا لم يخلص إسرائيل. من وجهة نظر الرسول بولس كما شرح وفهمنا بسبب جهلهم وكبرياءهم، لأنهم لم يطيعوا الإنجيل، ليس لأن الإنجيل لم يصل إليهم ولا لأن الإنجيل صعب في محتواه، لكن لأنهم معاندين ومقاومين. إزاي نطبق الكلام ده علينا النهاردة؟ أقول يا أحبائي قضية الخلاص لها شق أخلاقي أدبي ولها شق قضائي. أي إنسان عاقل على وجه الأرض بيبدأ يفكر في حاله بيلفت نظره فساده، سوء أخلاقه، تصرفاته الخاطئة، سميها زي ما تسميها، شروره، معاصيه، ذنوبه، أثامه، عيوبه، ما اعتقدش ان في واحد عاقل على وجه الأرض ما بيلفتش نظره هذا الأمر. يمكن ما يقدرش يوصل للعمق بتاع داود لما يقول ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، يمكن ما يقدرش يوصل للأمانة والصدق بتاع بولس في رومية 7 لما يقول ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح، يمكن ما يقدرش يوصل للوصف الدقيق اللي إشعياء عمله، قال من هامة الرأس، من الرأس إلى القدم الرأس كله سقيم والجسم كله مريض جرح وإحباط، يمكن ما يقدرش يوصل لده كله، لكن على الأقل يقدر يحس ان في خطية، في حاجة غلط، في شر بعمله، في شر بعمله. وانس ان الشخص بمجرد ما الشخص يصل للاعتراف والإقرار ان في خطية، على طول على طول المفروض يفكر في حاجتين: كيف أتخلص أخلاقيا من هذه الخطية؟ كيف أصبح إنسان صالح إنجاز هذا التعبير يعني؟ كيف أتغير؟ أنا محتاج علاج وشفاء أخلاقي. لكن من الجانب الثاني لو بيفكر صح هيقول بس أنا بالأخطاء اللي عملتها وقعت في خصومة مع الله، ودي مش محتاجة فكر جبار، لأن الولد الابن اللي بنسميه الضال اللي كان ضال، هذا الولد عندما شعر بخطأه وعاد إلى أبيه قبل ما يقول لأبوه أنا غلطت في حقك قال له أخطأت إلى السماء، أنا كاسر لقانون الله، إذن في مشكلة قضائية بين الإنسان وبين الله، وأعتقد أن دي بتشغل كل اللي بيفكروا. اللي طرحها من زمان واحد من أصحاب أيوب، كيف يتبرر الإنسان عند الله؟ إن الأخطاء التي فعلتها والتي أنا أقر وأعترف بها بلا شك مسجلة ضدي في كتب السماء، ولابد أن أجد حلا يصالحني على السماء. إذن بقت المشكلة مشكلتين، عايز أتغير، عايز أبقى كويس، وكمان عايز ربنا يرضى عني. أنا بقولها بأبسط أسلوب ممكن رجل الشارع يستخدم التعبيرات دي، عايز أبقى كويس وعايز ربنا يرضى عني. وعلى فكرة أنت ممكن تبدأ بالكلمتين دول مع سواق التاكسي ومع أي حد، نفسك تبقى كويس، نفسك ربنا يرضى عنك، نفسك. تعرف عندنا في المسيحية الكلمتين البساط دول، تبقى كويس وربنا يرضى عنك، هم دول اللي احنا بنسميهم الخلاص. بس كده بساطة شديدة، اتغير ابقى انسان كويس وكمان ربنا يرضى عني. اسأل بقى، لو دخلنا في النقطة دي اسأل بقى، طيب انهي نحلها الاول؟ تبقى كويس الاول ولا ربنا يرضى عنك الاول؟ اي واحد هتسأله، وهنا هيبدأ الجهل هنا، خلي بالك، اي واحد تسأله يقول لك ابقى كويس والنتيجة ان ربنا يرضى. هذا الفكر الجاهل تواجهه صعوبتان كبيرتان للغاية لو بس فكرنا شوي. وازاي تبقى كويس؟ نسيت العهود، نسيت الوعود، نسيت التصميمات القديمة، نسيت العزم وراء العزم والتصميم وراء التصميم، نسيت انك صرخت كتير علشان تبطل، نسيت انك حلمت كتير انك تتغير والنتيجة زي ما انت، زي ما انت. هتفضل لغاية امتى جاهل؟ مش عايز تقر وتقول انا مش قادر، انا مش قادر. يلي عايز تبدأ انك تبقى كويس، بس خليك واقعي جدا، هو انت ما حاولتش انك تبقى كويس؟ انت حاولت لكنك فشلت. خليني أثر عليك المشوار وأقول لك إن الله في كتابه قال بدل المرة مئات المرات إنك مش هتعرف تخلي نفسك كويس، لكن هفترض إنك عرفت تبقى كويس، هفترض إنك بدأت بالحل الأخلاقي وعرفت تبقى كويس، هفترض كده، ناقص الحل القضائي. طيب ما دام بقيت كويس، نبدأ بقى نفكر في مشكلة. أنتوا فاكرين مشكلتين؟ عايز أبقى كويس وعايز ربنا يرضى عني. نبدأ بقى في حكاية طب ربنا يرضى عني، ترضى عني إزاي يا رب؟ يرضى عنك إزاي يا ربنا؟ هو ما أنا بقيت كويس، يبقى المفروض إن هو يرضى عني. طب سؤال بسيط، واللي فات؟ واللي فات نروح منه فين؟ هاي يعني يكبر قلبه بقى. يعني ايه يكبر قلب؟ يعني رحيم، رحمته بقى. واين عدله؟ واين قداسته؟ ثم انك تتجاهل حقيقة في غاية الخطورة عن الله، ان الله ليس عنده زمن، يعني ما عندوش حاجة اسمها زمان، لكن الشرور اللي حضرتك عملتها زمان لم تزل ماثلة امام عيني الله كأنك تفعلها الان. ما رحتش يا دي المصيبة، مصيبة ما رحتش. طب ودي تروح ازاي؟ فيش غير حاجة واحدة تروحها وإلى الأبد بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. يبقى هذا الحل الجاهل، لو قلنا أبقى كويس فربنا يرضى عني، في مشكلتين كبار، إن أنا لا هعرف أبقى كويس، وإذا قدرت أبقى كويس عندي مشكلة كبيرة قوي، اللي فات أروح منه فين؟ اللي لسه ماثل أمام عيني الله، شروري التي فعلتها، هرجع أسأل فكيف يتبرر الإنسان عند الله. تعال بقى نمسك الأمر بالعكس، الحل المسيحي للقضية العميقة جدا دي، اللي هي أبقى كويس وربنا يرضى عني. المسيحية بتمشي بالعكس، بتقول لك لا أنا خلي ربنا يرضى عنك الأول، ولما يرضى عنك وتنتهي الخصومة بينك وبينه يمد إيده لإيدك ويمسكك، وفي لحظة واحدة تتغير وتصبح إنسان جديد، من الخطية تتحرر وتتولد من جديد. الحل المسيحي لمشكلة الإنسان يبدأ بالمسألة القضائية أولا، إن الله يرضى عني، شوفوا لي طريقة ربنا يرضى بها عني، ربنا شاف الطريقة. وعندما يرضى الله عنك يمد يده ويصنع فيك ومعك المعجزة العظيمة إنه يغيرك، وإن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. وهنا تأتي كلمة الولادة الجديدة، في شيء جميل الله بيعمله فيك يغيرك. يبقى إذا ربنا يرضى الأول ويغيرني ثانيا. إذن أحبائي ببساطة أقدر أقول، بينما الفكر البشري يقول للإنسان اعمل لك حاجة، اعمل لك حاجة علشان ربنا يرضى عنك، واعمل لك حاجة علشان تبقى كويس، يجي الفكر المسيحي يقول ربنا عمل لك كل حاجة علشان يرضى عنك، ولما يرضى عنك هو هيخليك كويس. سهلة؟ يبقى ألخصها أكتر شوية. الفكر البشري يقول اعمل، الفكر المسيحي يقول الله عمل. الفكر البشري يقول روح، روح اعمل لك حاجة ارضي بيها الله. الفكر المسيحي يقول الله راضي، لأنه في واحد عمل كل شيء، والله مدد لك إيده بيقول لك تعالى، تعالى غيرك وخليك كويس. نفسك تبقى كويس من حقك، أنت إنسان محترم صدقني، لأنك عايز تبقى كويس، شيء رائع أنك عايز تبقى كويس، بس الخبر اللي مش كويس أنك مش تقدر، لكن الخبر الحلو أن ربنا عايز وقادر أنه يغيرك ويخليك كويس، بس لازم يرضى الأول. طب يرضى زي أعمله إيه بقى علشان أرضيه؟ تعملش حاجة، كل حاجة تمت. آخر عبارة في مزمور 22 هي بشارة الإنجيل، يأتون ويخبرون ببره شعبا سيولد بأنه قد فعل. هو عمل، هو فعل. الفكر البشري افعل، الفكر المسيحي هو فعل. أمر الثاني، علاقة الناموس بالمسيح. الرسول بيقولها بلغة تعليمية لاهوتية قوية جميلة، هنحاول ان احنا نبص لها بمنظور بسيط، لان غاية الناموس هي المسيح للبر. شرحناها قبل كده مش هشرحها تاني، لكن هاخد التطبيق العملي. يعني غاية الناموس غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. يعني الناموس بيؤدي بالإنسان المخلص إلى المسيح، لدرجة أقدر أقول مجازا، لماذا لم يطيع إسرائيل الإنجيل؟ بيقول لأنهم لم يطيعوا الإنجيل. صدقوني أقول لم يطيعوا الإنجيل لأنهم لم يطيعوا الناموس. طب هم هيقدروا يطيعوا الناموس؟ يحاولوا يطيعوا، يحاول. مشكلة اليهود أنهم ما حاولوش مع الناموس. اليهود كانوا بيتكلموا بالناموس، الناموس كانوا اليهود كانوا فرحانين بالناموس، زي كتير مننا كإخوة بنتكلم عن الحق وفرحانين بالحق، بس خلاص مش هكتر عن كده كفاية. اليهود كانوا بيحبوا الناموس وفخورين بالناموس وبيتكلموا عن الناموس وبيشرحوا الناموس، بس مش أكتر من كده. بس على فكرة ربنا لما بعت الناموس ما بعتوش عشان نتكلم بيه ونفرح بيه ونفتخر بيه، لكن بعته عشان حاجة واحدة، إن احنا نعمل بيه، نعيش. طب وكانوا هيقدروا يطعوه؟ تعرفوا وانس انهم يبدأوا يعيشوا بالناموس كان الناموس هيعمل فيهم أعظم خدمة. بتخيل الناموس مكتب قضائي متخصص في إشهار الإفلاس، بانكربسي. تسمع عن إشهار الإفلاس وينشر بالجريدة الرسمية إن فلان الفلاني الخايب النايب ده راح عمل إيه؟ أشهر إفلاس وأفلس. مين يساعدني على إشهار إفلاسي؟ الناموس. يا أحبائي، عندما يستخرج مني كل طاقة وكل إمكانية، وفي الآخر يضعني أمام الحقيقة أني عاجز ومفلس. طب وده ينفع يعني الناموسي لما يشهر إفلاسي ده يساعدني؟ لأنه المفلس بيبقى في وضع تعيس جدا، وفجأة وهو في بؤس وحزن وانكسار قلبه بسبب إفلاسه يسمع خبر وراه أن في واحد غني جدا عمال يوزع ببلاش. ربا واحدا للجميع، غنيا لجميع الذين يدعون به، فكل من يدعو باسمه يخلص. مين اللي بيدوروا على المسيح؟ الذين عرفوا إفلاسهم، الذين أشهروا إفلاسهم. علشان كده أحبائي في الكنائس أشخاص كتير جدا بيقول أنهم خلصوا، هم ما خلصوش لأنهم ما دخلوش من البوابة دي، هم عمرهم ما شعروا أنهم مفلسين. المسيح بالنسبة لهم كمل حاجة جميلة في حياتهم، لكن المسيح بالنسبة لهم ما كانش المنقذ لواحد مفلس. أخوتي الأحباء، أشكر الرب لأنه عرفني بنفسه كالمخلص من أكثر من 25 سنة تقريبا إلى اليوم، مع أن ذاكرتي يعني ضعفت في حاجات كتير. الشيء الوحيد اللي مش ممكن ذاكرتي تضعف أبدا من جهته خطاياي وفسادي وشري ونجاستي. وعندما أستعرض هذا الماضي التعيس، أتذكر كم كنت مفلسا أدبيا أمام الله، وكم كانت نهايتي سوداء بسبب شروري. لكن هذا الشعور العميق بالإفلاس الذي لا يفارق المؤمن إطلاقا، لا يفارقه، ويجعله باستمرار يعظم نعمة المسيح الذي جاد بالعطاء. هذا الشعور بالإفلاس هو البوابة الرسمية الوحيدة التي منها تدخل لنوال الخلاص. لكن أنت مولود في بيت مؤمنين وأخلاقك أحسن من غيرك، ويعني نشكر الرب كمان على رأي سي إس لويس، بيقول كلمة لطيفة، بيقول في أحد كتبه اللي هو سكروتيب ليترز، نصايح الشيطانية، الشيطان الكبير بينصح الشيطان الصغير، بيقول له على فكرة معظم الجماعة الراجعين للمسيح دول حاسين انهم عملوا خدمة كبيرة في ربنا لمجرد انهم رجعوا. ده رجع يا ناس، يلا هيصونه، ده رجع، وهو يبقى قاعد حاسس انه هو عمل يعني حاجة كبيرة في ربنا، انه في ملايين برا ما رجعتش، بس انا رجعت لك. ده ما جربش ولا داء طول عمره، معنى انه مفلس. اول تطويب في عظة الجبل طوبة للمساكين، اعتقد قلتها اكتر من مرة، انه في اللغة اليونانية طوبة للشحاتين، وياريتها شحاتين، يعني المساكين دي ترجمة تعبانة قوي ليها، هي للشحاتين. والشحاتين في اللغة اليونانية نوعين على فكرة برضو، نوع يعني أرحم شوية اللي هو شحات مفلس بس قادر يشتغل، لكن في نوع تاني اسمه تخوس باليوناني، ده مفلس وعاجز. الكلمة جاية طوبة للشحاتين اللي من الصنف ده، اللي هم مفلسين وكمان عاجزين. إن شاء الله الرب يكون عدانا جميعا على الإحساس ده، أمين، يكون عمل فينا. أكتر حاجة تساعدنا على الأمر ده هي الناموس، رغبتي في طاعة وصايا الله وطاعة نواميس الله، هيخليني أكتشف قدي أنا عاجز ومفلس. قضية أخرى، الفرق بين البرين، البر الذي في الناموس الذي يفعلها، لا مش يحيى، سيحيى به، يعني إن شاء الله لما يفعلها سيحيى، لكن هو عمره ما هيحيا، يعيش على الأمل سيحيا، لكن يفضل طول عمره عايش على الأمل، لكن يكتشف في النهاية أنه مش سيحيا لأنه مش قادر يفعلها. لكن البر الذي بالإيمان، وده تعبير ما جاش تاني غير في فيليب 3، البر الذي بالإيمان اللي بولس يقول عنه: وليس لي بر الذي من الناموس، بل البر الذي من الله بالإيمان. البر الذي بالإيمان فيقول هكذا، وهنا بيقتبس من تثنية 30 مع تغييرات أشرت إليها قبل كده لكن أقولها باختصار. يقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، أي ليحضر المسيح. إذا الناموس وصلك للإفلاس وهمس الروح القدس في قلبك قائلا الحل مش هيجي من عندك، يجي من الله، تقول ياه ده انت صعبتها مش سهلتها، ده انا كنت فاكر انها اسهل لما تقول لي اعمل مع ان انا مش قادر اعمل، لكن ده راح مفاجئني وقال لي ده مش تقدر خالص، والحل هيجي من الله، لازم الله يجي يعمل لك حاجة، يجي يعمل لي حاجة، ده العملية كده بقيت مستحيل. مستحيل عليك، لأنه من يستطيع أن يصعد إلى السماء ليحضر المسيح؟ طب وإذا جه المسيح وقدرنا نجيبه وحمل خطايانا ومات لأجلنا، مين يقدر يقيمه من لا حبيبي، أنت لا هتحضر ولا هتصعد، دي مش شغلتك، لكن هو في نعمته عمل اللي نقدر نقول عنه بقى هنا المستحيل. اهو ده فعلا المستحيل، يعني طاعة الناموس صعبة، مجيء المسيح مستحيل، لكن حصل ولا ما حصلش؟ حصل. فلا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من الأموات. لكن ماذا يقول؟ الكلمة هناك في تثنية 30 كلمة الناموس اللي المفروض يعمل بيها، هنا كلمة الإيمان اللي المفروض يقبلها. الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها. جميلة، كلمة الإيمان التي نكرز بها اللي هي خبر الإنجيل السار أن المسيح جاء وتمم كل شيء، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. ما الفارق بين الاعتراف والإيمان؟ ما الفارق بين البر والخلاص؟ ما الفارق بين دور القلب ودور الفم؟ ثلاث أسئلة في غاية الأهمية إن احنا نجاوب عنهم. أقول أولا يا أحبائي أن الفارق بين البر والخلاص واضح إن في فرق، مش كده؟ أقول البر أحد مشتملات الخلاص لكن ليس هو كل الخلاص، فالخلاص يحوي البر لكن الخلاص ليس مجرد البر. البر هو اللي كنت بحكي فيه من شوية بلغة بسيطة وبقول إن ربنا يرضى عني. كيف يتبرر الإنسان عند الله؟ يعني إزاي ربنا يبقى راضي عني؟ أنا اللي فهمته وتعلمته من الشارع إنه ربنا يرضى عن الإنسان الكويس وأنا مش عارف أبقى كويس. ما عندكمش طريقة يا مسيحيين؟ عندنا: الذي لا يعمل لكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر إيمانه يحسب له برا. عندنا خبر حلو قوي أن البر قد ظهر وأن الله قد اكتفى وأن خطاياك يوجد من دفع عقابها وثمنها وأن المسيح أحبك وأسلم نفسه لأجلك لكي تتبرر أمام الله. تعالى واحتمي في المسيح، ستكتشف أنه يجلب عليك رضا الله لأنه أخذ عنك خطاياك أمام الله. يقول له ده تبعي، ده تبعي، ده دينه هو اللي أنا سددته، فيرضى الله عنك. ده البر. لكن الخلاص مش بس استقامة أمري مع الله، لكن الخلاص هو كل ما حصلت عليه من بركات بسبب ارتباطي بالمسيح. الحرية من الخطية، الحرية من إبليس، الحرية من الذات، الحرية من الخوف، الحرية من الناس، كل ده تحت عنوان كبير اسمه الخلاص. رعاية الرب، كهنوت الرب، شفاعة الرب، كل ده تحت عنوان هو أيضا الخلاص. ما حصل في الماضي وما يحصل في الحاضر وما سيحدث في المستقبل معي، كل ده اسمه الخلاص. ما يحدث في داخلي من تغيير ونمو وما يحدث خارجي من إنقاذ مستمر، كل ده اسمه الخلاص. الخلاص الذي حصلت عليه، والخلاص الذي أعيشه كل يوم، والخلاص الذي أنتظره. كلمة الخلاص كل ما حصلت عليه من بركات ونعم بسبب ارتباطي بالمسيح. إذن البر واحدة من مشتملات الخلاص. فارق آخر، البر أحصل عليه مرة وإلى الأبد، لكن الخلاص مستمر. حصلت على الخلاص وأحصل على الخلاص وأنتظر الخلاص. البر مسألة قضائية بحتة بحتة، أقدر أقول عنها objective more than subjective، يعني حاجة حصلت ليا أكتر ما تكون حصلت فيا. لكن الخلاص قضائية وأخلاقية ونفسية وروحية وجسدية، صدقوني، وليست مسألة حصلت الخلاص. يبقى الخلاص أوسع من البر. الأمر الثاني، ما الفارق بين القلب والفم، بين الإيمان والاعتراف؟ شوف أحبائي، هناك عبارات كثيرة جدا تكلمنا عن الإيمان، وهناك عبارات أيضا تكلمنا عن الاعتراف، والإثنان لا ينفصلان، لا ينفصلان. وأرجو أن نعطي الاعتراف قيمته، فهو له قيمة عظيمة سأشير إليها باختصار، لكن مع شيء غريب، مع شيء غريب، أنه هناك كثيرون معترفون لكنهم غير مؤمنين، غير مؤمنين. لكن لا يمكن، لا يمكن أن تجد مؤمنا غير معترف. عجيب. القلب يؤمن به للبر، والفم يعترف به للخلاص. فالخلاص أوسع من البر. لكن لاحظ الملاحظة الثانية، مش ممكن تلاقي مؤمن حقيقي لا يعترف، لكن ممكن تلاقي معترف غير مؤمن. القلب يؤمن به للبر. ليه بيقول القلب؟ ليه ربط مسألة البر بالقلب؟ عايز يقول إن المسألة لم تكن اعتراف شفاه بأني مفلس، لكن كان إحساس داخلي عميق إني مفلس. ما كانش كلام كنايس، ما كانش ثورة نهضات، ما كانش انفعال تحت مؤثر فطلعت مني الكلمة أنا مفلس. لا لا يا إخوة، أنا عايش وقلبي مكسور لأني خاطي، خاطي. هنيئا لك يا صاحب القلب المكسور. فهذا القلب المكسور هو القلب الذي يؤمن به للبر. القلب الذي نجح ناموس الله في أن يغرس فيه عميقا بأنه مفلس، قلب مكسور. هؤلاء قال عنهم المسيح، اسمع العبارة، روح السيد الرب علي لأنه مسحاني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق. مأسورين هنا هي نفسها كلمة الإطلاق اللي جاية غفران، يبقى المأسورين يعني المأسورين في الشعور بالذنب، مش المأسورين في سجون البشر، لكن المأسورين في شعورهم بالذنب. ينادي لهم بالإطلاق، مغفور لك خطاياك، إطلاق، اطلقه حرا. إطلاق يعني غفران، نفس الكلمة غفران. جه ازاي؟ امتى؟ بعد ما يقول أشفي المنكسر القلوب. يبقى لا يمكن أن تحصل على البر إلا إذا كان عندك قلب تؤمن به، أنا عندي قلب. مين قالك ما عنديش قلب؟ ده أنا بحن على القطة الجعانة وأنا بحن. مش ما نتكلمش على القلب ده، سيبك من القلب ده، نتكلم عن قلب شكله إيه؟ مكسور. مكسور مكسور بسبب إيه؟ مش إنك خسرت ولا جرحت ولا حد زعلك، لا، مكسور بسبب حاجة واحدة، إنك خاطي. هو ده القلب. حلو قوي التعبير، هو ده القلب اللي يؤمن به للبر. مش كل القلوب ينفع يؤمن بها. لو عندك القلب ده تقدر تنال البر. لكن هذا القلب الذي يؤمن ويحصل على البر، يقول العهد القديم والجديد، ويكرر الرسول هذه العبارة في كورنثوس الثانية 4، آمنت، آمنت لذلك تكلمت. قلبي فاض لأنه أعطاني البر، فرحت أشهد عن سر خلاصي وعن سبب تبريري، وقلت للناس كم صنع الرب بي ورحمني. إن اعترفت بفمك بالرب يسوع، لأن الفم يعترف به للخلاص. عشان كده أجي للنقطة الثالثة، إيه الفرق أو إيه معنى الاعتراف هنا وإيه أهميته؟ طبعا يا أحبائي، الاعتراف هنا ليس مجرد اعتراف بالشفاه، ليس اعتراف أجوف، لكن كان الرسول دقيق ورائع جدا لما يقول أنا اعترفت بالرب يسوع. بالرب يسوع، كلمة الرب يعني السيد. السيد عندما خلصني بكل اختياري وبفرح وبسرور، انحنيت عند رجليه وأخذته سيدا لي، فأنا أعترف بالرب يسوع. فيها اعتراف بلاهوته، فيها اعتراف بربوبيته، فيها معنى تسليم الحياة له، فيها معنى خضوع الإرادة له، فيها معنى الولاء والانتماء له. خلوني أوضحها من الأعداد اللي بعد كده. بصوا معايا أحبائي، لما يقول لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص، لاحظوا هيجيب آية من العهد القديم على الإيمان وآية على الاعتراف. شوف بيقول إيه؟ لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى، وبيعلق على كل، فيقول لأنه لا فرق، لأن ربا واحدا للجميع، غنيا لجميع الذين يدعون به. إيه الآية اللي بيجيبها بقى على الاعتراف؟ يقول لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. لاحظ هنا كلمة الرب وكلمة يخلص. هو فوق قال لنا الفم يعترف به للخلاص، وهنا بيقول كل من يدعو باسم الرب يخلص، وقبلها قال أنا اعترفت بالرب يسوع. يبقى اعتراف بالرب يسوع، من يعترف يخلص، هنا بيقول لنا من يدعو باسم الرب يخلص. حط الكلمتين أو الجملتين دول مع بعض، هتكتشف أن الاعتراف هو أن تدعو باسم الرب. وما المقصود بأن تدعو باسم الرب؟ تدعو باسم الرب مش ممكن توصل لها إلا إذا كنت أمنت إيمان قلبي حقيقي بالرب. خلينا أجيبها لك من أول مرة جات في الكتاب، أعلق على موقعين بس. أول مرة في الكتاب رأى شيث، رأى شيث المؤمن، رأى مدينة ضخمة بناها قايين وأولاده، رأى فيها العالم بكل صوره، فخرج عنها وانفصل، وعرف أن هذه المدينة موضوعة للقضاء والغضب، وتنبأ واحد من أولاده عن هذه المدينة، هو ذا الرب قد جاء في ربوات قدسيه ليصنع دينونة على الجميع. كان يقصد مين؟ أخنوخ، سكان مدينة حنوك. خد بالك بس، أول ما قاين بنى المدينة ودعاها باسم ابنها حنوك، شيث انفصل وراح بعيد وخلف ولد سماه أنوش، وكأنه يصدر حكم على هذا النظام، ده نظام هش زائل هيتلاشى عن قريب، وأنا ليس لي علاقة به، ليس لي علاقة بديانتك يا قايين، وليس لي علاقة بمخترعاتك وموسيقاك وشعرك وفنك، ليس لي علاقة بمسراتك وملذاتك وتمردك على نواميس الله. أنا ماليش دعوة بك، أنا بنفصل عنك. تعرف الكتاب يقول إيه ساعتها؟ عندما انفصل شيف عن هذه المدينة وحكم أن هذا النظام زائل، يقول حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم رب. خلصت يا شيخ، مبروك عليك الخلاص، خلصت، خلصت من القضاء الذي سيهوي على مدينة قايين وأولاد، خلصت يا شيخ. لاحظ المرة الثانية التي يذكر فيها الدعاء باسم الرب، كانت مرتبطة أيضا بالانفصال. عندما أتى الرب ليصدر حكمه على أور الكلدانيين بالخراب والدمار لأن شرها كبير ووثنياتها زادت، فقال الرب لإبراهيم اعمل ايه؟ اخرج، انفصل، هلما اخرج من هذا المكان. فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. وعندما وصل إلى كنعان بنى مذبحا ودعا باسم الرب، دعا باسم الرب. وهكذا يتوالى الأمر أحبائي حتى نصل إلى جزء في غاية الأهمية عن كنيسة الله. وبولس يكتب للمؤمنين في كورنثوس يقول إنه الكلام ده مكتوب للقديسين الذين في كورنثوس، اسمع، وجميع الذين يدعون يسوع ربا لهم ولنا، يدعون باسم الرب يسوع. إذن معنى الاعتراف هو الدعاء باسم الرب، ومعنى الدعاء باسم الرب يتضمن الآتي على الأقل، مش هقول كل اللي يتضمنه، لكن على الأقل إعلان انفصالي عن هذا العالم وانتمائي للرب، اعترافي بخضوعي لربوبية المسيح ورفضي لعالم شرير رفض المسيح. هذا أحبائي الاعتراف في غاية الأهمية، شهادة، إعلان ولاء، إعلان انتماء، إعلان خضوع، إعلان إيمان واقتناع بأن هذا الشخص هو الله الظاهر في الجسد، هو الرب يسوع. على فكرة اسمع العبارة، إن اعترفت بالرب يسوع، خد بالك من جمال التعبير، لأن ربا واحدا للجميع. نكمل، غنيا للجميع، ها؟ لا، لجميع الذين يدعون به. بس أنا اللي معزيني مش بس أنه غني لجميع الذين يدعون به، لا، اللي معزيني أكتر أنه رب واحد، يعني رب الكل، يعني الكل هيعترف بي رب، ها؟ بس في اللي هيعترفوا بي رب لأنهم خدوا من غناه، وفي اللي هيعترفوا برب غصبا عنهم لأنهم رفضوا غناه. عندما يأتي ويعترف كل لسان أن يسوع رب، وتكثو باسمه كل ركبة، ويعترف كل لسان أن يسوع رب، هذا هو معنى الاعتراف. عشان كده أحبائي أقول أن الاعتراف يخلص. بس أضيف نقطة صغيرة في دي وأنتهي، أقول لمن آمن بالرب من أي خلفية ولم يعترف أن الاعتراف مهم، لأن من ينكرني قدام الناس أنكره ويستحي به ابن الإنسان أمام ملائكة أبيه. ولم نرى مؤمنا حقيقيا قبل فعلا الإيمان بالرب يسوع ظل صامتا ولم يعترف. أحد إخوتي الأحباء الذين جاءوا للرب من خلفية بعيدة، أنا اللي كنت بتحايل عليه يربط في الكلام شوية، ومنساش تعبير جميل قاله لي، قال لي بص أنا سمعت نصيحتك وحاولت، آخر حاجة جبتها 40 يوم، أنا كبيري 40 يوم، ومن شغلانة لشغلانة لشغلانة، ومن الشيراتون للهيلتون عارفين الأماكن اللطيفة دي طبعا، لكنه يعترف لأنه لا يستطيع أن يصمت، لا يستطيع أن يصمت، آمنت لذلك تكلم. لكن عايز أقول أحبائي هنيئا للمعترف والذي يدفع ثمن اعتراف. يا بخته، يا بخته، أولا يا بخته لأنه هياخد أكليل مع الرب، إن كنا نتألم معه سنتمجد أيضا معه، كنا نصبر فسنملك أيضا. يا بختوها يوم ما تركع له كل الركب، أكيد اللي احتملوا الألم بسبب اعترافهم به أكيد هيتميزوا عن الآخرين. تأكدوا، إحنا بتوع بنوك الكنائس والراحة غير الناس دي، الناس دي هتاخد حاجات كتير قوي. لكن من الجانب الثاني أقول إن الاعتراف بالرب يسوع يخلص النفس من أشياء كثيرة. خلص نفسك واعترف، لأنه في كتير كانوا تعبانين جدا لأنهم ما كانوش معترفين، مضغوط من حاجات كتير وبتفرض عليه أشياء كتير ومحروم من بركات كتير لأنه لم يعترف. أول ما اعترف تحمل ألام، لكن حصل على بركات عظيمة كان قد حرم نفسه منها بسبب عدم الاعتراف. ليساعدنا الرب أن نعطي الاعتراف قيمته يا أحبائي. نحن خلصنا من العالم، والاعتراف مهم في خلاصنا من العالم. مش هشرح النقطة دي بتفصيل، لكن أذكركم بس أن المية بتاعت الطوفان خلصت نوح. كلنا بنقول الفلك خلص نوح، مظبوط؟ صح؟ صح يا رمز؟ الفلك خلص نوح، خلصه من الغضب، بس المية كمان خلصته. خلصته منين؟ من الناس. هنا معنى المعمودية، هنا معنى الاعتراف. دعونا نعترف، دعونا نعترف، اجتهد أن تعترف، اكشف هويتك وعرف نفسك في المكان الذي أنت فيه، وتذكر كلمات السيد إن من استحي بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان. هل توجد في قطار؟ هل توجد وسط مجتمع من الناس؟ اكشف عن هويتك بكل جرأة وعرف الناس من أنت، وتكلم عن سيدك، ولا تخف، لا تخف، ولا تخاف من الذين يقتلون الجسد. ليعطنا الرب نعمة أن نستمتع بحلاوة وروعة الاعتراف. وعايز أقول لك على خبر حلو، كل مرة هتعترف بالرب يسوع هتحصل على متعة جديدة مفيش حاجة تاني في الدنيا هتديها لك، وهيبقى ضميرك صالح وهتشعر براحة عميقة في الضمير. وفي كل مرة تكتم اعترافك هتخسر. كلما تعترف ستتعمق أكثر في معنى الخلاص. يعطنا الرب نعمة أن نفرح بهذا القلب الذي يؤمن به، وأن نفخر بهذا الفم الذي يعترف به. ودعونا نعيش بهذا القلب، القلب المؤمن اللي هو المكسور، ودعونا نعيش بهذا الفم، الفم المعترف. أمين يا أحبائي. بس ما يكونش اعترفنا جوه الأربع جدران دول بس، يعني هتقف وسطينا تقول أنا مسيحي هيسقفولك هنا، لكن تقول برا أنا مسيحي احتمال تحصل حاجة تاني غير إن هم يسقفوا لك. فالشطارة مش الاعتراف جوه الكنائس، لكن الاعتراف في كل مكان أننا ننتمي لهذا الشخص الذي له كل المجد.